العبادة التي استمعنا إليها فيما سبق وآنستنا ما هي إلا غيض من فيض ذاك العشق الرباني.
لقد تجلت آيات الرحمن في وجنتيه، وسماؤه في مقلتيه، وصفاته في خافقيه، وذاته في روحه السارحة دوماً إلى العلياء، عابرة كل بحار الزمان وكل شطآن المكان وكل الحدود في إطار الظلمة أو النور على حد سواء، لتسافر في رحلة المعراج إلى محل الأنس والراحة الأبدية، لتعبر عن الحياة وحق الحياة التي يوفرها السفر إلى ذلك المحل، حيث غاية آمال العارفين ومهبط معراج الأولياء والصالحين، وتطلع جميع العاشقين من الأولين والآخرين إلى هناك. يمم الشيخ وجهه صادفاً عن متاع الدنيا وحطامها، وقد ألقى خلفه الأثقال رامياً من يديه كل الأعباء، آخذاً من الزاد التقوى ومن مادة الدنيا ما يحافظ على الرمق ويمنع من الهلاك، وسافر في كل آن إلى هناك، وقوده في ذلك الذكر، ووسيلته العبادة، ووساطته حب أهل البيت عليهم السلام، وتقربه دوام المناجات لإمام الزمان أرواح نفداه. وقد أوحشته دوما ذكر البقاء في هذا المحل، فبات يعيش بين عالمين، عالم هو فيه بجسده، وآخر هو فيه بروحه، وهو معلق بين السماء والأرض، فأخذته الحيرة ولازمته الدهشة، فلم يأنس بهذا التردد بين عالمين، أحدهما يؤنس والآخر يوحش، فهو عازم على قطع العلائق مع عالم الوحشة وعلى التوجه إلى عالم الأنس، وهو يعرف أن وسيلة الخلاص هي الشهادة التي تحول بينه وبين الدنيا وتنقله إلى المحل الذي تطلع إليه دوماً، وهو واثق أن حسن ظنه بربه سوف يوصله إلى مراده ويحقق له مبتغاه، فإن الله مع الصابرين.
هو الزاهد الذي كانت الأيام مركب سفره نحو الملكوت، ولم ير الدنيا إلا حطاماً فلم تغره بشيء، ولم يزدد ببقائه فيها إلا نفوراً، واستطاع طي المسافات بسلوكه الذي نحت صفاته نحتاً.
قلما تجد فضيلة لم تكن فيه، أو منقبة لم تعبر عنه، لقد حكى في شخصيته كل الفضائل وجسد مكارم الأخلاق، ومن بين مزاياه الكبيرة برز العديد منها في نقاوة عينيه وصفاء سريرته ونداوة معشره وحلاوة مجلسه وصحبته، وكان أبرزها الزهد الذي رافقه في حياته، فهو لم يهوى الامتلاك، ولم تجذبه الوسائل، ولا حيرته التقنيات، ولا أعجبته الزخارف، فبات يستخدم وسيلة النقل التي توصله إلى غايته دون تطلع إلى الطبيعة والهيكل وتاريخ الصنع ولا الزوائد والمزايا الخاصة، ويعيش في بيت من غرفتين ونيف، سقفه من الألواح في زاوية فقيرة من ضواحي بيروت الجنوبية، بيت كانت حيواناته الأليفة الجرذان بدل القطط، ولم يحاول أن يمتلك بيتاً أو شقة، بل تنقل بين القرى والبلدات، يحل ضيفاً هنا ومستأجراً هناك، لم تفرض عليه ظروفه الصعبة وكثرة العيال من أبنائه وأبناء الشهيد صالح الذين تكفلهم الشيخ أن يمتلك بيتاً ليستقر بهم بعد سنوات من التجول والترحال، وقد مات الشيخ وهو على هذه الحال.
أي وفاء وأي إيثار! لقد كان فعلا لا يرى شيئا إلا وراء الله قبله وبعده، ولهذا نراه في كل سكناته مهاجرا إلى الله، وفي كل صفاته يعكس ما يحب الله أن يرى عبده عليه. وإذا سألت أحدا عن الشيخ أبو ذر لقال:
ومن سماته التواضع مع العفوية، فهو مجبول به، لم يتصنعه في أي لحظة، متواضعاً مع الجميع خصوصاً المجاهدين، حيث كان ينظر إليهم على أنهم أسمى منه درجة وأعلى مرتبة بفعل الجهاد، ولم يكن الشيخ يأبه للمسؤولية وللمواقع، فكل ما يعنيه أن يجاهد، وكان يرضى بأن يقاتل تحت إمرة أي مجاهد، وهو مستعد لأن يطيعه في كل الخطوات دون حاجة إلى قناعة مسبقة. ومن مزاياه تعبده والتزامه بالتكليف، وكأنه أمر إلهي، كان يذوب في الأمر الصادر إليه ويلتزم به ويحرص أن يؤديه كاملا من دون تلكؤ أو نقيصة، وكأنه صادر عن إمام الزمان أرواحنا فداه. ومن دقة طاعته والتزامه علم الجميع الطاعة والخروج أحيانا على القناعة وتحمل المشاق والتغلب على الصعاب لتستمر المقاومة. ومن خصوصياته التأسي بالأمير عليه السلام في التحنن على الأيتام والمساكين بعد أن تأسى به في العبادة والفداء، لترتسم صورة الإنسان الكامل في أبعادها وميادينها المختلفة من العبادة في المحراب والزهادة في الدنيا والفروسية في الميدان والمحبة للناس والعطف عليهم في المجتمع. فتكفل أبناء الشهيد صالح لأن في ذلك تقرباً إلى الله وقرباً من الشهيد، ورعاهم بين أبنائه وتكفلهم حتى باتوا يافعين، يذكرونه أباً لهم، يحن عليهم ويسأل عنهم ويتفقد أحوالهم ويلبي حاجاتهم. وما زال في ذاكرتهم أن الشيخ قد عوض عليهم فقدان الأب والأم بالتربية والكفالة من جهة الأبوة والحنو والعطف من جهة الأمومة.
وخلال تلك السنوات الطويلة، والشيخ أبو ذر يعتلي صهوة الجبال ويتوسد الصخر ويلتحف السماء، لم يتعب ولم يكل، وقد رأى حلمه بالعودة إلى قريته رشاف قاب قوسين أو أدنى، وأن موعد الحصاد قد اقترب.
تصاعدت العمليات وتعالت صرخات العدو وأمهات الجند من الداخل والجند أنفسهم من ساحة الميدان، وبدأت حالات الفرار من الخدمة والتقاعس عن أداء الواجب في صفوف الجيش، وعلت الأصوات في الكيان الغاصب من السياسيين والعسكريين على حد سواء، داعية للانسحاب العاجل من لبنان الذي استحال مصيدة لجنود العدو وقادته. حاول العدو أن يعيد لجيشه الهيبة ولقواته الوقار ولجنوده وضباطه المعنويات التي خسروها على مدى سنوات، وباءت كل المحاولات بالفشل من تصفية الحسابات التي صفت مشروع رابين، والتي فرضت عليه أن يعلن في نهايتها بأن حزب الله قد هزمنا، إلى عناقيد الغضب التي انفرطت حباتها واستحالت حبات حنظل مرة في حلقوم بيريز الخائب في كل مرة. وأخيراً كان قصف منشآت الكهرباء في بيروت والشمال، وكانت النتيجة مماثلة ومزيداً من الفشل والخيبة والتقهقر.